شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
والنوع الثالث مما ينسب إلى الله جل وعلا الأفعال، من أمثلته ما ورد في بعض الصفات بعض النصوص الشرعية، أن الله عز وجل يضحك، فهذا لا يؤخذ منه اسم ولا يؤخذ منه، وإنما هو من الأفعال. وسيأتي معنا أمثلة كثيرة لهذه الأفعال في كتاب الشيخ. وهناك أخبار يخبر بها عن الله عز وجل، وهذا النوع الرابع، أخبار نثبتها لله عز وجل. من أمثلة ذلك ما ورد في قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الله شيء، هذا يخبر عن الله بأنه موجود، بأنه شيء، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا من أسماء الله، لا يقال هذا من صفاته، وإنما هذا ينسب إلى الله على جهة الخبر. وما ينسب إلى الله ويضاف إلى الله على نوعين: النوع الأول ذوات، والنوع الثاني معاني. فمثلا تقول رحمة الله، الرحمة معنى، فيكون صفة من صفات الله جل وعلا. وأما إذا أضيفت الذوات إلى الله سبحانه وتعالى فحينئذ هذه ليست من صفات الله. أنت تقول عبد الله، هل هذا العبد، هنا عبد أضيف إلى الله، هل هو من صفات الله؟ نقول لا. لما لم يكن من صفات الله؟ لأنه ذات وليس بمعنى. لذلك تقول بيت الله وناقة الله، فهذه ذوات يشار إليها، حينئذ لم تكن من صفات رب العزة والجلال. البحث في أسماء الله وصفاته له آثار عظيمة، فهو أولا يعرف العبد بربه سبحانه وتعالى. معرفة العبد لربه من الأمور المطلوبة التي خلق الإنسان لها ويسأل عنها يوم القيامة. وكذلك من آثار معرفة العبد لأسماء الله وصفاته تحقق آثار هذه الأسماء. فإذا علمت بأن الله رحيم سعيت للحصول على رحمته، إذا علمت أن الله شديد العقاب هربت من عقوبته. فكان لذلك آثار فيما يتعلق بحياة العبد. كذلك من آثار دراسة مباحث الأسماء والصفات التصديق بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا. فإن معيار صدق إيمان العبد هو في التسليم للنصوص الشرعية وعدم معارضتها. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من مقدمة هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سئل شيخ الإسلام علامة الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، بقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى من بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال بالعقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته، فمحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليها وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم وبعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونه خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الباطلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عاملين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفته الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لمعرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أدنى طريق، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص لشبهتهم الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما أنبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا بدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول لتدبره.
إذن هذه الرسالة الحموية التي ألفها الشيخ ألفها بناء على سؤال ورد إليه، وهذا السؤال كان في شبهة ترد على الناس فيما يتعلق بآيات الصفات التي يقرؤونها في القرآن وفي السنة، ثم بعد ذلك يترددون في الإيمان بمقتضاها. من أمثلة ذلك آيات الاستواء، إنه قد ورد في الآيات القرآنية في مواطن عديدة إثبات الاستواء لله عز وجل في 7 مواطن من القرآن: ثم استوى إلى السماء، الرحمن على العرش استوى. ومن ثم احتاج الناس إلى بيان المعتقد الصحيح فيها. فهذه المسألة فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات وما هو الواجب على المؤمن تجاهها. وقد قعد الشيخ بقواعد مهمة. القاعدة الأولى أن المؤمن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتردد في ذلك، فقال: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن مقتضى الإيمان هو التسليم لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الفارق بين المؤمن وغير المؤمن وفي التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أعلم بنفسه من عباده، من ثم فإن كلامه عن نفسه مبني على علم. كلام الناس عن الله عز وجل إن كان لم يبن على كلام الله فليس مبنيا على علم. وأما القاعدة الثانية فهي مشروعية اتباع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، خصوصا في مسائل الاعتقاد. فإن الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. ففي هذه الآية أثنى على من اتبع السابقين الأولين من هذه الأمة، ويدل عليه قوله تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن من خيرة من أناب إلى الله هم الصحابة والتابعون، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون. ويدل على هذا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد ذم أولئك الذين لا يتبعون سبيل المؤمنين وتوعدهم بالعقوبات المتعددة، وما ذاك إلا لأن طريقة السابقين الأولين من سلفنا الصالح طريقة صالحة سليمة موافقة لما جاء في النصوص الشرعية. ويدل على ذلك أن هذه الأمة قد أجمعت في جميع عصورها على الثناء على السلف الأول، وأجمعوا على أنهم أصحاب الهداية وأصحاب الدراية في صفات رب العزة والجلال. ثم أقام المؤلف عددا من الأدلة الدالة على هاتين المقدمتين العظيمتين المبنية على تحكيم النصوص واتباع السلف رضوان الله عليهم. فالدليل الأول أن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى، ومن أعظم ما يحتاج إليه الناس في هذا الباب باب صفات رب العزة والجلال، ومن المحال أن لا يكون قد وضح لهم الحق وبين لهم الهدى في هذا الباب العظيم. وذلك لأن هذا الباب أهم الأبواب على الإطلاق، هذا الباب أهم الأبواب على الإطلاق، لأنه يتعلق بصفات رب العزة والجلال، ومن ثم لا بد أن يكون بيانه واضحا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن الشريعة كاملة واضحة، ومن كمالها أن تأتي ببيان الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى فقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. من إكمال الدين بيان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته جل وعلا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أشد ما يحتاج إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قد استدل المؤلف على هذا المعنى بعدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه وأحمد، و قد وقع فيه اختلاف بين أهل العلم في تصحيح هذا الخبر. وأورد المؤلف حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذا حديث صحيح ورد في صحيح الإمام مسلم. وأورد كلام أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ليبين أن النصوص الشرعية كاملة وافية، لم تترك شيئا يحتاج إليه الناس من المطالب الدينية والشرعية إلا وقد وضحت جليا بلا لبس. ومن أعظم ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ثم أقام المؤلف الدليل على أن العلم بالله وبأسمائه من أهم المطالب ومن أعظم ما يحتاج إليه الخلق، وجعل معرفة الله غاية المعارف، لأن عبادة الله أشرف المقاصد. وبين أن جميع الرسل إنما بعثوا لعبادة الله، إنما بعثوا للدعوة إلى عبادة الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ومن مقتضى دعوتهم لعبادة الله أن يعرفوا بالمعبود وأن يوضحوا أسماءه وصفاته جل وعلا. فإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون الأنبياء لم يوضحوا صفات رب العزة والجلال. ثم أقام الدليل على أن السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم هم خير من علم هذا الباب وخير من حققه، وذلك لأن هؤلاء الناس هم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام. فإذا كانوا كذلك استحال أن يتركوا المطالب العظيمة المتعلقة بأسماء الله وصفاته، فلا يسألون عنها ولا يعرفون حقيقتها، لا يعرفون ربهم ومعبودهم جل وعلا. ويدل على هذا أن من الأمور التي فطر الناس عليها أن يعرفوا حقائق من يتعاملون معه. من أعظم أنواع التعامل العبادة، فكيف يعبدون إلها لا يعرفون صفاته ولا يعرفون أسماءه جل وعلا. ثم بين أنه لا يمكن أن يوجد صاحب إيمان يقول بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا جاهلين للحق أو كانوا عالمين به لكنهم لا يقولون به. فمثل هذا الاعتقاد لا يمكن أن يظن في أولئك القوم رضي الله عنهم. ومن هنا نبه المؤلف إلى مقالة سيئة يقولها بعض الناس، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه المقالة مقالة سيئة، مقالة خاطئة، مخالفة لمقتضى النصوص الشرعية ومخالفة لحقيقة أولئك القوم. وبين المؤلف السبب في قول بعض الناس هذه الكلمة. إذن الصواب أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فإذا كانت مخالفة لطريقة السلف فهي ليست بأسلم ولا بأعلم ولا بأحكم. ثم بين المؤلف السبب الذي جعل بعض الناس يقولون هذه المقالة، فقال بأن السبب هو أنهم ظنوا أن السلف لم يكونوا يعرفون معاني الصفات وأنهم يثبتونها مجرد ألفاظ بدون أن يكون لها حقائق ومعاني. يقولون مثلا: الرحمن اسم لله لكننا لا نعرف معناه. هكذا ظنوا، هذا ظن خاطئ، بل السلف علموا معاني الأسماء بحسب لغة العرب وأثبتوا هذه المعاني لله عز وجل. فإذن من ظن أن السلف كانوا يفوضون معاني الكتاب والسنة ويقولون لا نعرف معناها وإنما نؤمن بها بدون معرفة المعنى، فهذا اعتقاد خاطئ مخالف لحقيقة معتقد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، بل كانوا يعرفون معانيها ويثبتونها بحسب لغة العرب. ومن هنا إذا جاءنا بعض الناس وظنوا أن هذه الصفات لا يراد بها معانيها بحسب لغة العرب، وأصبحوا يفسرونها بتفسيرات أخرى تخالف معانيها الحقيقية، فحينئذ هذه الطريقة ليست بأسلم، بل هي مخالفة، بل هي تحريف لكتاب الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ليست بأعلم ولا بأحكم. إذن ما السبب الذي جعلهم يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف؟ أنهم لم يعرفوا حقيقة مذهب السلف، وظنوا أنهم مفوضة لا يثبتون معاني الأسماء والصفات. إذن ما معنى التفويض؟ ما معنى التفويض؟ أن نثبت اسم الصفة ولا نثبت المعاني التي تشتمل عليها، هذا يقال له التفويض. هل التفويض مذهب السلف؟ نقول لا، ليس التفويض مذهبا للسلف. فإذا من أسباب ضلال كثير من الناس أنهم عرفوا المذاهب الباطلة، مذهب التفويض ومذهب التأويل، وحينئذ ترددوا بين التأويل والتفضيل. التفويض هو إثبات الصفات بأسماء مجردة بدون إثبات معانيها، والتأويل صرف هذه الألفاظ الواردة في الأسماء والصفات عن معانيها إلى معان أخرى بحسب المجاز أو بحسب غرائب اللغة. أي الطريقتين أسلم وأحكم وأعلم؟ عندما ينظر الإنسان لهذين القولين الباطلين يتردد في الترجيح بينهما، ولا يصح للإنسان أن يرجح في مسألة حتى يعلم جميع الأقوال الواردة فيها، لأن القول الثالث قد يكون هو القول الصواب، قد يكون هو القول الموافق للكتاب والسنة. بالتالي إذا نظرت في أي مسألة فانتبه، لا ترجح في المسألة وأنت لم تستوعب جميع الأقوال الواردة فيها. فهنا لما اقتصر نظرهم على هذين المذهبين، مذهب المفوضة مذهب المؤولة، وقع التردد بينهم أو التردد عندهم بين مذهبين باطلين، والمذهب الحق والصواب في مذهب آخر غير هذين المذهبين. فقولهم طريقة السلف أسلم، هم لم يريدوا طريقة السلف، وإنما أرادوا طريقة المفوضة، وهم يخالفون طريقة السلف رضوان الله عليهم. ولهذا تفويض المعاني في الأسماء والصفات هذه ليست طريقة السلف. ماذا ترتب على هاتين المقدمتين؟ ماذا ترتب على هذا الكلام أنهم جعلوا السابقين الأولين من الصحابة والتابعين يجهلون حقيقة دين الإسلام، لأنهم يجعلونهم يفوضون الأسماء والصفات ولا يثبتونها بحسب معانيها، وبالتالي هذا استنقاص لسلفنا الصالح. وإذا نظر الإنسان في طرائق أهل الأهواء والبدع وجد أنهم يحاولون استنقاص السلف وتقليل مكانتهم والتنزيل من درجتهم وجعلهم صالحين لكن لا يفهمون حقائق الأمور، وبالتالي لا يتفطنون لدقائق العلم، وهذه المقالة في غاية الجهالة ومخالفة لحقيقة الأمر. بل الصحابة والتابعون هم أعلم منا بشرع الله وبدينه، وهم أقرب إلى الاهتداء بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سلموا في معتقدهم وعلموا وأحكموا هذا الباب رضوان الله عليهم. ثم أورد المؤلف شيئا مما يبين للناس أن الخلف قد ظلوا في هذا الباب وأصبح عندهم حيرة وشكوك، وأن الطريقة التي سار عليها أفاضل الخلف طريقة ليست بسليمة، وفي نفس الوقت ليست بحكيمة، وليست مبنية على علم. ولعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من هذه المعاني في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن اعتقد المعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته وفي سائر أبواب المعتقد، كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يرزق المسلمين في جميع بلدانهم الأمن والاستقرار، وأن يجمع كلمتهم على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما.